هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الميدان الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم الميدان الأول. المجاهد الشهيد محمد بروجردي،
عنوان هذه الحلقة مداراة الناس،
مستلة من كتاب تكي أز آسمان، أي قطعة من السماء. هناك أحد السجناء يصر على طلب لقائك ويرفض القبول بأي بديل، يقول إن لديه شيئا مهما يريد أن يطيعك عليه.
سأكون عندكم 8 مساء إن شاء الله.
أغلق محمد خط الهاتف منهيا حديثه مع مدير السجن، وفي داخله شعر بالارتياح العميق، فهو يأمل أن تكون زياراته المتواصلة للسجن ولقاؤه نزلاءه من المسلحين الانفصاليين قد أثمرت في تأهيلهم وتغيير وجهة نظرهم العدائية تجاه الثورة.
ذلك أنه ينظر للقضية من أفق أرحب، ويرى أن هؤلاء السجناء وإن كان الكثير منهم قد تورط في الجريمة، فإنهم ضحايا المخططات الأمريكية الغربية التي تسعى عبر إثارة العامل القومي أو المذهبي أو كلاهما إلى بث الفرقة بين المسلمين وتجزئة البلدان الإسلامية إلى دويلات صغيرة عاجزة وإبقائها رهينة هيمنة الغرب ومرتعا خصبا لأطماعه وتوسعه.
ألقى نظرة على ساعته، نزل أمامه بعض الوقت على موعد السجن. تعبت ذهنه فكرة جميلة، إنه الآن في مهمة كبيرة يحبها الله، إنه في محراب عبادة، ألا يجدر به أن يسبغ الوضوء ليقف بين يدي الله داعيا من أجل نجاح مهمته؟
وجد محمد أن كل شيء قد أعد للقاء، حتى أن مدير السجن نفسه تخلى عن غرفته ليهيئ للقاء أجواء أهدأ. جلس الرجلان وجها لوجه وقال السجين:
ليت الجميع مثلك.
رد محمد بحياء غير مصطنع: أستغفر الله، إنني أقل الجميع.
بدأ السجين مفكرا يبحث عن نقطة البداية، سأل: من أي منطقة أنت؟
أجاب محمد بدعابة: من قرية نائية متوارية من الخجل في بروجرد.
ثم أخذ زمام الحديث وسأل:
ما الذي دفعك إلى ركوب هذا المسار الخطر؟
تنبت وجه السجين بغمامة من الهم، وقال بتأنن وكأنه يعد كلماته عدة: كنا عائلة فقيرة تمرر معيشتها من خلال صدقات الآخرين، وعندما كبرت برمت بهذه الحالة، وضبت بالفقر والذل واستدرار شفقة الآخرين، ولم أجد أمامي إلا الانتماء لأحد الأحزاب الانفصالية.
وابتسم بمرارة وهو يضيف:
ومن لا يؤخذ ببريق السلطة والمال. توقف قليلا ثم تابع: كنا نتحرك في القرى من أجل كسب الناس، وكان الفقراء يعدون خلف سياراتنا متوسلين لنرمي لهم بشيء.
دمعت عيناه وهو يقول:
لقد ثبت لي أن بإمكان الإنسان أن يتحول إلى كائن ميت القلب، حيوان كاسر بل أشد شراسة من الوحوش نفسها.
أوقف محمد استطراد السجين متسائلا: وأين أنت من ذاك؟ أعني هل تعد قلبك في عداد الأموات أم لا زال فيه بعض نبض من الحياة؟
توقف محمد قليلا ثم أضاف:
دعني أقول هكذا، ما هو موقفك وأنت ترى واحدا من أولئك المحرومين الذين كانوا يجرون خلف سيارات الحزب متوسلين؟ هل تجد قلبك يرق لهم أم أن منظرهم لا يحرك فيك ساكنا؟
أطرق السجين قليلا ثم رفع رأسه وقال: لقد كنت ولا زلت أشعر بآلام المحرومين، لأنني ذقت الحرمان وعانيت في حياتي الكثير من شغف العيش.
ربت محمد على كتفه وهو يقول: وماذا لو وجدت عونا صادقا في هذا السبيل؟ هل أنت مستعد لأن تمد له يدك؟
أجاب السجين بكلمات استشعر محمد فيها الصدق: أجل والله.
أعرب محمد له عن أمله بنيل البراءة من القضاء، ثم ودعه وخرج.
خرج محمد من لقاء السجين وهو أكثر قناعة بالفكرة التي راودته طويلا، فبغيرها يبقى المجال مفتوحا للعناصر والجماعات المخربة للنفوذ بين الأهالي وتشويه وجه الثورة الناصع وإلقاء الأفكار التي تغذيها الدوائر الغربية الداعية للانفصال عن جسد الوطن الأم. ولكن ماذا يفعل؟ إن فكرته لم تجد لها الصدى الطيب لدى المسؤولين، بل إن بعضهم لم يعطيها أقل درجة من التفهم. أحدهم وصفها بالمجازفة والمخاطرة وهو يقول: إذا وضعت السلاح بيد الأهالي فكيف تستطيع التحكم به؟ هل فكرت بتداعيات ذلك؟
وآخر يحذر من أن ينتهي الأمر بحرب داخلية، وثالث يقطع ويقول: أن مثل هذا العمل لن يكون له أي مردود غير زيادة الجماعات المسلحة رقما جديدة.
لكن كل ذلك لم يوهن من عزيمة محمد الفولاذية، وواصل كفاحه بدأب حتى تمكن في النهاية من كسب الآراء لصالح فكرته بإنشاء قوة شعبية محلية وتسليحها لمواجهة فلول الغرب وذيوله في كردستان، وأعلن عن ولادة منظمة المقاتلين المسلمين الأكراد.
وأخذت المنظمة تشق طريقها شيئا فشيئا وتكسب جماهير المنطقة إلى صفها، ولاحظ الأهالي الطيبون في أفراد المنظمة الجديدة طرازا لم يألفوه في الحركات الانفصالية.
فالالتزام بالصلاة والشعائر الدينية والأخلاق السامية والمسارعة إلى نجدة الأهالي وحمايتهم والتطوع لخدمتهم والتعامل معهم بمحبة وأخوة،
فيما كان أولئك متعجرفين متكبرين ينزلون على الأهالي دون ما دعوة ويفرضون عليهم خدمتهم وتوفير الطعام ووسائل الراحة لهم كإساوة لا بد منها.
ولهذا فقد وجد الأهالي في هؤلاء الأقرب إلى نفوسهم وفطرتهم الإيمانية الصافية.
كانت سيارة محمد ورفيقه تشق طريقها بصعوبة في ذلك الطريق الجبلي الذي غطته الثلوج،
ورغم عدم وضوح الرؤية التام فقد بدا وكأن شيئا اعترض الطريق. ألقى محمد نظرة من خلال ناظره العسكري فلاحظ بوضوح دبابة تقف وسط الطريق.
تعجب من ذلك وتساءل: ما معنى هذا؟
أصبح على مقربة من الدبابة، تناول بندقيته ونزل من السيارة، أشرف على قرية صغيرة أحيطت بعدد من المصفحات والعربات العسكرية، تقدم قليلا فرأى مسؤول الحامية العسكرية للمنطقة وعددا من الجنود، ألقى تحية مقتضبة وتساءل:
ما الأمر يا حضرة الضابط؟
اقترب الضابط وهو يقول: لقد تسلل عدد من الانفصاليين إلى هذه القرية فاضطررنا لمحاصرتها.
استفهم محمد وقد علت وجهه علائم الضيق. وهل اتصلتم بالأهالي؟
كيف نتصل بهم؟ ليس هناك من طريق سوى أننا أطلقنا نداء عبر مكبرة الصوت ليسلم المسلحون أنفسهم، لكن لم تحصل أي استجابة.
رد محمد بألم: لكن تدابيركم العسكرية هذه ليست صحيحة، فمن غير المناسب أن نفزع الأهالي من أجل الإمساك بحفنة من المجرمين.
بان عدم الارتياح على وجه الضابط وقال محاولا كتم غضبه: وماذا كان علينا أن نفعل؟
رد محمد ساعيا إلى تلطيف الأجواء: لقد بذلتم مجهودكم وبقي علي أن أسعى.
ناول سلاحه لرفيقه ثم انطلق وحيدا باتجاه القرية. اعترض عليه رفيقه والضابط، إلا أنه رد عليهما دون أن يتوقف:
لا تخشيا شيئا.
لاحقت العيون محمدا وهو يشق طريقه وسط الثلوج صوب القرية. الضابط الذي أكبر هذه التضحية والشجاعة وجه عبر الجهاز نداء لجنوده المرابطين حول القرية بمراقبة الموقف. كان الخوف والترقب وشد الأعصاب قد ساد الجميع، إلا أن محمدا الذي أصبح قريبا من البيوت كان يسير واثقا مطمئنا وكأنه عائد إلى بيته.
وفجأة انفتح أحد الأبواب وخرج رجل عجوز وخطى نحو محمد، ثم ما لبثت أبواب أخرى انفتحت أيضا وخرج أهلها صغارا وكبارا مستقبلين ضيفهم.
احتضن محمد الرجل العجوز ثم أقبل يحيي الأهالي ويقبل الصغار ويداعبهم، وفي لحظة خاطفة وثب رجلان من بين الأهالي، سحبا بندقيتين من تحت ملابسهما وألقيا بهما على الثلج أمام محمد.
عينا الضابط اللتان كانتا تراقبان ما يجري عبر الناظور انسكبتا دموعا. أزاح الناظور عن عينيه وراح يجففهما وهو يقول: بوركت يا محمد، بوركت، ما أراك إلا ملكا كريما.